أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام عريان، فلباسه الحياء، وزينته الوقار، ومروءته العمل الصالح، وعماده الورع، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. حبنا أهل البيت سلام الله عليه. إن شاء الله نرجو أن نكون ممن يحب ويتبع أهل البيت. صلى الله أيامكم بمثابة الإمام الحسن. في أرش العيب وصل الكلام إلى هذه المسألة، في المسألة 155. يفترض في هذه المسألة أنه إذا كان العيب الذي وجد في المبيع كان هذا غالب الوجود في معظم الأفراد، يعني أفراد هذا المبيع أو صنف هذا المبيع الغالب فيه أن يكون موجود فيه هذا العيب، فإذا كان موجود فيه هذا العيب فلا يعتبر هذا موجبا لخيار الفسخ. يأتي بمثال يقول: إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء، فالظاهر عدم جريان حكم العيب فيه، لأن الإماء أكثر الإماء، طبعا الثيبوبة لو كان في غير الإماء فهذا يعتبر عيبا، وحتى في الإماء عيبا، لكن هذا العيب كثير الوجود بالإماء، كثير الوجود في غالب هذه الأفراد موجود هذا الأمر، لذلك لا يعتبرون، عليكم السلام ورحمة الله، لا يعتبرون هذا عيبا، لا يعتبرون هذا عيبا، فلا يحق للمشتري الفسخ. مر معنى أن العيب يصدق عليه عيب وإن لم يكن بسببه، بسبب هذا العيب نقصت مالية الشيء المبيع. يعني أنا إذا مثلا العبد إذا كان خصيا أو لم يكن خصيا ثمنه واحد، فوجود الخصاء فيه عيب، وجود الخصاء فيه عيب، لكن هذا العيب لا ينقص من ثمنه، فلا تنقص مالية الشيء، فلا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقصان المالية، فيعتبر عيبا وإن لم يكن موجبا لنقصان المالية. نعم إذا كان غير موجب لنقصان المالية لا يثبت الأرش، وإنما يثبت له الفسخ فقط، يستطيع الرد ولا يستطيع أخذ الأرش. لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية. نعم لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك، يعني إذا لم يكن موجبا لنقص المالية لا يثبت كما تقدم. إذا في مجال الباب عفو الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في مصيبة خير إن شاء الله. يفترض في المسألة 157 أنه لو كان، نحن قلنا إذا كان هو بعد أن اشترى وتمت المعاملة كان هناك عيب في العين، كان هناك عيب في العين، فهذا موجب للخيار ويثبت له الفسخ للمشتري. لو كان يفترض لو حدث العيب بعد العقد، لو حدث العيب بعد العقد، يعني هو بعد أن اشترى وبعد أن تم العقد حدث عيب في هذه العين، لكن يفترض قبل أن يقبضه من المشتري، يعني بعد العقد وقبل القبض، العيب بعد القبض، بعد العقد وقبل القبض، هذا أيضا موجب للفسخ. طبعا قالوا إن لم يكن بفعل المشتري، يعني إذا أنا اشتريت هذا الكتاب أو أنا بعت هذا الكتاب وقبل أن أدفعه للمشتري صار فيه عيب، فهذا العيب أيضا وإن كان بعد العقد هذا العيب أيضا موجب يكون، يعني يثبت الخيار للمشتري، إلا إذا كان المشتري هو الذي أعاب الكتاب، المشتري أعابه هذا لا يثبت له الخيار. كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، بعد العقد قبل القبض، فيجوز رد العين بهذا العيب. وفي جواز أخذ الأرش به قولان، أنه هذا العيب الذي يحدث بعد العقد هل يثبت به الأرش، هل يثبت به الأرش أو لا يثبت به الأرش؟ قال فيه قولان، قول بثبوت الأرش وقول بعدم ثبوته. طبعا أكرر وأعيد على مبنى السيد الخوئي في الصور التي يحق له الأرش، وإلا السيد الخوئي ابتداء مع عنده لا يحق له الأرش، في صورة يحق له الأرش يعني لم يمكن الرد. وفي جواز أخذ الأرش به قولان أظهرهما عدم الجواز، لا يجوز في هذه الصورة، لو كان بعد العقد حدث العيب لا يحق له أخذ الأرش. طبعا هذا الكلام، هذا الفرض إذا لم يكن العيب بفعل المشتري، وإلا فلا أثر له. لو كان العيب بفعل المشتري أصلا ليس له خيار أصلا، يعني هذا الكلام في فرض أنه لم يكن بفعل المشتري. في المسألة 158 يتعرض لمسألة يعني عادة لا تبحث هنا وإلا لها مناسبة في هذا الكتاب، تعرض لها أن هناك أنواع من العيوب، أنواع من العيوب طبعا هذا في الجارية وليس في كل شيء، في الجارية المشترى، أو يمكن أن يتصور بعضها في غير الجارية مثلا في العبد، وإلا لا ليس لها إلا هذين المولدين. لذلك هذا عادة يبحث في كتاب الإماء والعبيد، أو لا بعض الفقهاء أصلا لم يتعرض له، السيد الخوئي لم يتعرض لهذه المسألة، السيد عفوا السيستاني، فهنا السيد الخوئي يتعرض لها، وهو في ما لو كان الفرض أن اشترى عبدا أو أما، وهذا من تاريخ العقد إلى سنة حدث فيه أحد هذه العيوب التي عدها السيد الخوئي، إذا حدث أحد هذه العيوب خلال سنة من تاريخ العقد فهذا يوجب عنده الخيار، يعني الخيار هنا طويل إلى سنة، يوجب له الخيار، خيار العيب، يثبت خيار العيب في الجنون والجذام. الجنون معروف، الجذام هو مرض يقولون أنه يتساقط به اللحم، يتساقط به اللحم. والبرص، البرص هذا المرض يصيب الجلد عادة، يصبح يعني لونه متغير أبيض، ولكن هذا معدي الظاهر، البرص هو مرض معدي، ليس هناك بعض أمراض الجلدية تصيب الجلد يعني يصيبه البياض كأنه ليس هذا هو عين البرص. المهم البرص هذا من الأمراض الموجبة، والقرن هذا خاص بالنساء، في هو حالة تكون في المرأة تمنع من وطء الزوج لها، تمنع من وطء الزوج لها، هذا يأتيكم في كتاب النكاح أو مرة معكم. والقرن إذا حدث هذه العيوب، إذا حدثت بعد العقد، بعد العقد حتى لو كانت بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء، إلى سنة إذا حدث أحد هذه العيوب الخاصة، هذه العيوب الخاصة فهو يكون عنده خيار الفسخ. الآن قال أنه نحن إذا كان عندنا عين بعد أن اشتراه ثبت فيها العيب، وعلى مبنى السيد الخوئي إذا كان لا يمكن رد العين فيثبت الأرش، يثبت له الأرش لوجود هذا العين. كيف يحسب الأرش؟ بينا أكثر من مرة، هنا يبينه مرة أخرى، ثبوت الأرش يأخذون قيمة العين، قيمة العين ليس الثمن، لا ينظرون إلى الثمن ابتداء، ينظرون إلى القيمة الواقعية للعين، كم هي قيمتها وهي سالمة، ثم ينظرون إلى قيمتها وهي معيبة، قيمتها وهي سالمة كم وقيمتها وهي معيبة، ويأخذون النسبة بين قيمة السالم والمعيب نسبة، ثم هذه النسبة ينقصونها من الثمن الذي كان في العقد، هذه النسبة ينقصونها من الثمن الذي كان في العقد. يعني افترضوا أنه كان ثمن هذه وهي سالمة ستة دينار افترضنا، وثمنها وهي معيبة أربعة، فنسبة الأربعة إلى ستة ثلثين، يعني المعيب ينقص بثلث عن السالم، صحيح؟ أربعة إلى ستة. فلو نظرنا إلى الثمن، افترضنا الثمن كان ثلاثة، فينقصون الثلث من الثمن وهو واحد، كان الثمن تسعة ينقصون الثلث وهو ثلاثة، فهذا هو المقصود. كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما بين المعيب والسالم ثم ينقص من الثمن المسمى المتفق عليه في العقد بتلك النسبة ينقص بتلك النسبة. فإذا قوم صحيحا يأتي بمثال، فإذا قوم صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة، يعني قوم سالما صحيحا بثمانية ومعيبا أربعة، فكان نسبة المعيب إلى السالم النصف. ننظر إلى الثمن، مهما كان الثمن ننقص منه الثمن النصف، مهما كان الثمن يأخذ نصفه المشتري. وكان الثمن أربع ينقص من الثمن، وكان الثمن ينقص من الثمن ينقص من الثمن النصف وهو اثنان، وهكذا. ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة. يعني من يحدد هذا؟ من يحدد قيمته سالما كام وقيمته معيبا كام؟ أهل الخبرة، يعني في كل شيء خبرة. مثلا في بيع الدور هناك أهل خبرة، في بيع افترضوا الحبوب أهل خبرة وما شابه. وهؤلاء لابد أن تعتبر فيهم الأمانة، يعني لا يخونون، والوثاقة الصدق الوثاقة، يعني أن يكون صادق. يفترض في المسألة التالية أنه لو اختلف أهل الخبرة. نعم، أنا افترض اشتريت منك شاتا، هذه الشات اتفقت على ثمن معك بعشرة دينار، فتبين فيها عيب، فيها عيب هذه الشات. الآن كيف نحسب قيمة هذا العيب؟ يقولون هذه الشات في السوق كم قيمتها الواقعية؟ لا، الثمن بيني وبينك عشرة، كانت اتفقنا على عشرة، قد يكون في السوق عشرة وقد يكون أقل وقد أكثر، لأني أنا دائما لا أشتري منك كما تسوى تماما. عشرة يتفق هنا، إذا عشرة، إذا لاحظوا أن قيمتها في السوق عشرة، يلاحظون مع وجود هذا العيب كم تسوى؟ تسوى ثمانية، فينقص الخمس من الثمن، فأنا أرجع لك أستعيد منك اثنين الخمس. افترض ما أنت مثلا اشتريتها ليس، يعني نحن قد قدرنا قيمتها في السوق عشرة وقيمتها معيبة ثمانية، فهنا ينقص الخمس، صحيح؟ الآن ننظر إلى الثمن، مهما كان الثمن عشرة أقل أكثر ننقص من الثمن الخمس، يعني بمقدار خمس الثمن يستعيده المشتري من البائع. عرفتم كيف؟ هذا المقصود منه. الآن أهل الخبرة إذا اختلفوا، يعني نحن أهل خبرة شخصين، أو شخص قال هذا سالما يسوى كذا ومعيب يسوى كذا، شخص آخر أيضا أهل خبرة ومن شخص ثقة وأمين قال شيء آخر، قال قدر تقديرا آخر، اختلفوا أهل الخبرة واتفقوا أهل الخبرة لا إشكال. لو اختلفوا أهل الخبرة فهنا قال أيضا صورتين، إما أن تتفق النسبة، يعني الخبير الأول قدر المعيب بعشرة، الصحيح بعشرة والمعيب بخمسة، الثاني قدر الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة، فهنا نفس النسبة، نسبة النصف، المعيب إلى السالم النصف، فهنا لا كلام، ننظر إلى الثمن كم يكون الثمن نحسب نصف الثمن. أما لو اختلفوا لا، النسبة اختلفت، هذا كانت عنده النسبة الثلث، هذا كانت النسبة عنده النصف. هنا السيد خوي يختار، يقول نأخذ من هو أكثر خبرة، من هو أكثر خبرة، إذا طبعا لم يكن أحدهما أكثر خبرة لابد من الصلح والتصالح. السيد السيستاني في هذه المسألة يختار شيء آخر، يقول أنه نأخذ النسبة، نسبة الثمن بين كل التقديرات، يعني افترضوا ثلاثة، هذا قدر الثمن بثمانية، هذا قدر الثمن بعشرة، هذا قدر الثمن باثنى عشر، معي سيد أم إمام؟ فشخص قدر الثمن بعشرة، الثاني بثمانية، الثالث باثنى عشر، وهذا الصحيح. كيف نحسب قيمة الصحيح؟ نجمع هذه الثلاثة ونقسمها على ثلاثة فيكون عندنا ثمن الصحيح. عرفتم؟ يعني هاي وإن كان على مبنى السيد الخوئي لكن لا بأس بها. إذا كان الشخص قدر هكذا قدر وقدر هنا افترضوا خمسة، هذا قدر خمسة أيضا حتى تختلف النسبة، هذا قدر ستة، افترضوا هكذا كانت تقديرات. ف أولا نجعلها أربعة، أو خمسة، لأنه ليس صح نصف ولا نصف. فافترضوا هذا ثلاث أشخاص، الشخص الأول هكذا قدر، الثاني هكذا قدر، الثالث هكذا، النسب مختلفة، هذه أقل، هذه أقل من النصف، هذه النصف، هذه أكثر من النصف، فالنسب مختلفة. لو كانت النسب متساوية لا إشكال. فهنا نأتي نجمع هذه الثلاثة، ثلاثين، نقسمها على ثلاثة، عشرة، يعني نقدر قيمة السالم عشرة، وهذه خمسة عشر، خمسة، فترجع النسبة النصف. فإننا نأخذ المتوسط بين القيم، نأخذ المتوسط بين القيم. قال إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب، فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الآخر، يعني هذا قيم تقييم وهذا قيم تقييم لكن النسبة واحدة، نسبة المعيب إلى الصحيح واحدة، النصف الثلث، هذا لا إشكال فيه، فلا إشكال. كما إذا قوم مثال بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة، وبعضهم والثاني الصحيح بستة والمعيب بثلاثة، فالنسبة النصف. فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون النصف، فيكون الأرش نصف الثمن، هذا لا إشكال فيه. وإذا اختلفت النسبة، بعضهم كان قدر الثلث بعضهم النصف، كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة، هذا أول شخص، وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة، فالنسبة هنا الثلثين، يعني نقص الثلث، وفي الثانية نقص النصف، الأربعة إلى ثمانية نقص النصف، الستة إلى الثمانية نقص الثلثين، الثلث عفوا. والذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة، يعني نحن نلاحظ من هو الأقوى خبرة، نأخذ بقوله مهما كان تقديره. يقول والأحوط التصالح، يعني الأحوط استحبابا، هذا طبعا الأحوط استحبابا التصالح، إذا لم يعني لا إذا لم نأخذ برأي، إذا أردنا أن نعمل الاحتياط الاستحبابي فلابد أن يتصالح المشتري والبايع على قيمة الأرش، يعني يكون هناك تراضي، يعني يكون هناك تراضي بين الطرف. لو افترضنا أنه اشترى شيئين صفقة، شيئين صفقة، يعني اشترى فرس ودار معا، اشترى الفرس والدار معا، وكان في أحد الشيئين عيب، كان في أحد الشيئين عيب فقط، فهنا يثبت له الخيار في أحدهما ليس في الكل، يثبت له الخيار في أحدهما، فيحق له أن يفسخ البيع، يفسخ البيع بالنسبة إلى هذا المعيب. الآن البائع يستطيع أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الثاني، لأنه بخيار تباعد الصفقة، يعني له الحق، يريد أن يفسخ ويريد أن لا يفسخ. إذا اشترى شيئين بثمنين، إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة، أنا يفترض أن لكل واحد ثمن، فظهر عيب في أحدهما، كان له الخيار في رد المعيب وحده، يرد المعيب وحده، فإن اختار الرد، إن اختار الفسخ والرد، كان للبائع الفسخ في الصحيح، هذا الفسخ في الصحيح من باب خيار تبعيد الصفقة. وإذا اشترى شيئين بثمن واحد، هذا الفرض الثاني، أول فرض أنه اشترى الدار والفرس، الدار بمئة والفرس بعشرة، ولكن معا اشتراهما، فكان في العيب في الفرس، يستطيع أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الفرس. الآن صاحب الدار يستطيع إذا أراد أن يفسخ بالنسبة إلى الدار، الآن اشترى الدار والفرس الفرض الآخر معا بثمن واحد بمئة، الدار والفرس بمئة، وتبين عيب في أحدهما. قال هنا لابد إما أن يفسخ البيع معا أو يكون البيع أو يقبل البيع، إما أن يفسخ البيع في الاثنين أو يمضي البيع، لا يستطيع أن يفسخ في أحدهما، يعني فرق بما لو كان الصفقة بثمن واحد أو ثمنين. وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده بل يردهما معا على تقدير الفسخ، يعني وكذا يثبت له الخيار لكن لا يستطيع أن يرد المعيب وحده، لابد إما أن يرد الجميع أو يمضي البيع. يفترض صورة عكسية، هنا اشترى بعقد واحد شيئين، لو اثنين شخصين اشتروا شيء واحد، شخصين اشتروا شيء واحد يعني كل واحد اشترى الجزء منه اما ان بالتساوي او حتى بغير التساوي، لو شخصين اشتروا شيء وتبين عيب في هذا الشيء، تبين عيب في هذا الشيء، فلكل منهما الخيار، فلكل منهما الخيار، يعني يستطيع الاثنين ان يفسخوا البيع ويستطيع احدهما فقط ان يفسخ في حصته، يعني انا وزيد اشترينا الدار معا فوجدنا في الدار عيب، فانا استطيع ان افسخ في حصتي فترجع نصف الدار الى البائع ويبقى النصف لشريكي، الان البائع يحق له الفسخ لتباعد الصفقة. اذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا جاز لاحدهما الفسخ في حصته. طبعا الاثنين من باب اولى، يعني الاثنين اذا اراد الاثنين ان يفسخ واضح. اما الصورة التي هي محل كلام احدهما يستطيع ان يفسخ او لا، قال نعم احدهما يستطيع ان يفسخ البيع، جاز لاحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ، يعني لو فسخ المشتري على تقديري فسخ احد، وهذا الخيار طبعا خيار تبعيض الصفقة. وما تعرض له السيد الخوئي الخيارات لأنه اكتفى بهذا المقدار من الخيارات، وسيأتي يتكلم عن بعض المسائل، سبعة من الخيارات تعرض لها. تذنيب في أحكام الشرط، تذنيب يعني بعضهم يقول تذييل، كلمة قد تكون ألطف في بعض الأعراف. مسائل
يقول إذا
اشترك
شخصان في شراء شيء
فوجدا
معيبا
جزء أحدهم
في
حصته، إذا اشترك شخصان في شراء شيء
فوجدا قرأناه.
لا
وصلنا ل...
لا الواحد ستين شرحناه، 62 شرحناه. نعم هذا 63 فقط، 62 عفوا 63 تركناه، تركنا مسألة. نعم يعني أنا نسيت مسألة وأنت نسيت أخرى. 62 شرحناها، مسألة 62 أنه لو شخصين اشتركوا في شراء شيء، شخصين اشتركوا في شراء شيء فتبين هذا الشيء معي، يجوز لكل منهما أن يفسخ، يجوز لكل منهما أن يفسخ، الاثنين يفسخوا من باب أولى، أما هل يجوز لأحدهما أن يفسخ في حصته يعني في النصف؟ يجوز. الآن إذا فسخ هذا الشريك في حصته البائع يستطيع أن يفسخ بخيار تباعد الصفقة، بخيار تباعد الصفقة. المسألة 63 نعم.
إذا كان تبع الشيء التي تثبت فيه الشطعة كيفية الفسخ بحقه؟
لا هنا ليس في لا يوجد شفعة، لأن هنا ليس بيع، البيع الشفعة في البيع، هنا يفسخ، هنا عنده حق الفسخ، يعني أنا إذا أنا وأنا وأنت
مثلا اشتروا شيئا غير
نعم يعني
أراد كل واحد منهم أن يفسخ.
نعم بعد ذلك لا يثبت الشفعة، لأن الشفعة متى تثبت؟ تثبت في البيع، يعني أنا وأنت اشترينا دارا، أنت شريكي، أنت تريد أن تبيع حصتك، فهنا يثبت لي حق الشفعة، أما في هذه الصورة أنت لا تريد أن تبيع، أنت تريد أن تفسخ.
لا في مثلا في عين ليس لها نص، يعني أنت تقول أنه يكون لهم حق الفسخ،
كل واحد منهم له حق الفسخ. نعم
يأخذ نصيبه.
نعم
ولكن شو اسمه الأشياء التي ليس لها نص
ليس لها نصف، لا هذا النصف مقصود منه النصف المشاع، النصف المشاع ليس النصف المشخص. يعني النصف المشاع يعني أنا وأنت اشترينا الدار معا، ليس معناه أن هذا القسم اليميني من الدار لي والقسم اليساري من الدار لك، لا، المقصود أنه إذا كان هكذا فكأنما هذا شيئين معا اشترينا، لا أنا وأنت اشترينا الدار، يعني نصف الدار مشاعا لي ونصفها مشاعا لك، ليس محدد أي نصف. وعندما أنا أفسخ في حصتي بأي معنى، يعني يصبح البائع شريكا لك، تصبح أنت شريك للبائع، هذا المقصود بي. يعني يفسخ في حصتي ليست حصة معينة، حصة مشاع، الحصة المشاع، يعني أنا وأنت اشترينا الدار من
ما تكون إذا كان فسخ واحد منهم يسقط البيع؟
لا 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 لا، يعني إذا يستطيع أحدهم أن يفسخ ويستطيع الاثنين أن يفسخ، يسقط البيع بالنسبة إلى حصة أحدهم إذا فسخ، يعني بمعنى يصبح البائع شريك للثاني، شريك للثاني. نعم
في كل ذرة من
نعم في كل ذرة هم شريكين، هذا مقصود منه المشاع. يفترض أنه لو أنا اشتريت شيئا وكان فيه عيب، قبل أن أعلم بهذا العيب زال هذا العيب. يعني افترض أنا اشتريت مثلا شاة، هذه الشاة كانت مريضة والمرض عيب، مرض معين، ثم قبل علمي بهذا زال المرض، فهل يثبت لي حق الفسخ أو لا يثبت لي حق الفسخ؟ ثبوت حق الفسخ وعدمه يعني فيه مبنيين، من أين أتوا؟ من جهة أني أنا بعد العقد كان هناك عيب ولا يشترط علمي بالعيب، هناك عيب، فأنا ثبت لي الفسخ واقعا، نعم الآن ذهب العيب، ولكن بعد العقد كان قد ثابت لي حق الفسخ، وحق الفسخ يبقى لا يزول بزوال العيب. والمبنى الآخر لا، يختار أنه ما دام العيب زال فيسقط معه حق الفسخ، هناك خلاف. السيد الخوي الظاهر يختار أنه لا يسقط خيار الفسخ، مع أنه العيب زال لا يسقط خيار الفسخ. السيد السيستاني هنا يستشكل ويقول لابد من الاحتياط، يعني لا يستطيع أن يعمل حق الفسخ، لابد من الرضا والصلح. لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر دلالة على أن مسألة خلافية، عدم سقوط الخيار، أن خياره لا يسقط. نعم نعم طبعا هو أفتى بذلك، فيجوز له الرد مع إمكان الرد، طبعا في صور أنه يمكن الرد، وإلا إذا لا يمكن الرد طالب بالأرش، يعني على القاعدة في المسائل. في خلاف شيء المسائل؟ نعم في هذا الصورة يقول إذا زال العيب بعد ظهوره على ما في ذهني في بقاء الخيار له، يعني في ثبوت الخيار يستشكل، يقول لابد من الاحتمال. تذنيب في أحكام الشرط أو تذييل في أحكام الشرط، نحن عندنا كلمة ذنب هذه ليست لطيفة. نعم
سيد لنا هو إيراني على نعم. الحركة
كل معظم فقهاءنا حتى العرب عندهم بعض الاصطلاحات الغريبة. نعم يعني حتى عندنا نحن بعض الروايات فيها ألفاظ كلمات فارسية. نعم فيها ألفاظ فارسية فيها. لا ذاك الفحش هذا شيء آخر. لا أقصد أن دخول اللغة الفارسية يعني حتى في بعض الروايات فيها. نعم على كل حال. في الكلام الأول يتكلم عن مسألة ترجع إلى خيار الشرط، ترجع إلى خيار الشرط. نحن مرة معنا خيار الشرط أحد الخيارات، أو خيار الاشتراط عفوا، ليس خيار الشرط من الاشتراط. ما الذي مر معنا خيار الشرط؟ خيار الاشتراط لم يمر معنا، خيار الاشتراط لم يمر معنا. هذه المسائل تتعلق بخيار الاشتراط، يعني فيما لو شخص اشترط على الثاني شرطا، لأن خيار الشرط كما مر معنا هو أن يشترط الفسخ لمدة، أما خيار الاشتراط هو أن يشترط شرطا، يقول بعتك هذا الكتاب بشرط أن تفعل العمل الفلان، بشرط أن تخيط لي ثوبي، بشرط أن تقرأ الفاتحة على روح والد، اشترط شرطا. فهذا كل شرط يصح اشتراطه في العقد أم لا هناك قيود؟ طبعا قالوا ليس كل شرط، لابد أن يكون الشرط سائغا حتى يصح وسائغا فسروا بتفسيرات، يعني يكون ليس مخالفا للشرع وليس منافيا لمقتضى العقد، وليس منافيا لمقتضى العقد.
الاشتراط يمكن للبائع
أم لكليهما؟ أي واحد منهما يستطيع أن يشترط، يعني يستطيع المشتري يشترط على البائع ويستطيع البائع أن يشترط على المشتري، فيبين ما هي الشروط التي يمكن أن تشترط حتى يجب الوفاء بها، حتى يجب الوفاء بها. قال كما يجب الوفاء بالعقد اللازم، لأن العقود منها لازمة ومنها جائزة، العقد اللازم كالبيع والإيجار والهبة المعوضة هذه يجب الوفاء بالشرط كذلك. فإذا كان هناك عقد لازم وفيه شرط فهذا الشرط يكون لازم فيجب الوفاء بالشرط المجعول ضمن العقد. كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه، فإن البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط، يعني بالشرط الموجود ضمن العقد، فيأخذ ثمن الفرس ولابد أن يستحق هذا العمل على المشتري، فتجب عليه على المشتري خياطة ثوب البائع. يقول ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور، يعني حتى يصح هذا الشرط ويجب الوفاء به، هذا يعني يجب الوفاء به إذا كان صحيحا، إن لم يكن صحيحا لا يجب الوفاء. فحتى يصح هذا الشرط ويجب على من التزم به الوفاء به لابد أن تتوفر فيه هذه الأمور. يعني هو اشترط ثلاثة شروط. الأول أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، أول شيء أن لا يكون مخالفا للشرع المقدس، يعني للقرآن الكريم ولسنة النبي وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. ويتحقق هذا في موردين، ويتحقق هذا يعني وتتحقق المخالفة، يعني هذا مثال كما يقولون للمنفي وليس مثال للنفي، أن لا يكون مخالفا هذا مثال للمخالف، هذا مثال للمنفي وليس مثال للنفي، أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. ويتحقق هذا في موردين، يعني الشرط المخالف الأول أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه، يعني في نفسه الشرط حرام، اشترط علي شرطا محرما، كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان، العقد كان الإيجار، استأجره للعمل في شهر رمضان واشترط علي ضمن العقد الإفطار، قال أن إذا تبقى صائما يكون عملك قليل لابد بشرط أن تفطر، فهذا الشرط ليس صحيح وهذا الشرط باطل. العقد صحيح كما سيأتي معنا، الإجارة صحيحة وهذا الشرط باطل، بشرط أن يفطر، هذا مثال، أو يبيعه شيئا، باعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما، بشرط أن مثلا يسب فلانا أو أن يقتل فلانا أو أن يكذب أو أي شرط من الشروط، هذا الشرط في نفسه محرم، الشرط في نفسه محرم، فهذا الشرط ليس صحيح. الثاني أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي، يعني فيه حرمة وضعية إذا صح التعبير، ذاك حرمة تكلفية للشرط هنا حرمة وضعية للشرط، يعني هنا الشرط في نفسه ليس محرما، أما مخالف ومنافي لحكم شرعي، هذا الشرط منافي لحكم شرعي، يخالف حكم شرعي. كما إذا زوجه أمته، العقد وعقد الزواج، عقد الزواج، زوجه أمته لكن بشرط أن يكون ولدها رقا، لأن إذا شخص حر تزوج من أمة الولد يكون حرا يتبع أشرف الأبوين، الولد يتبع فالبائع بائع أو صاحب الأمة، لأن صاحب الأمة له ولاية أن يزوجها، صاحب الأمة زوجها من شخص بشرط قال الولد يكون رقا وعبدا، يعني يكون ملكا له، هذا مخالف للشرع، هذا الشرط مخالف للأحكام الشرعية، لأن الحكم الشرعي أن ولد الحر حر لا يكون عبدا. أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك، يعني باعه دارا، باعه دار قال بشرط أن لا يرث منها ابنك فلان هذه الدار إذا مت، أو بشرط هذه الدار لا تكون من الإرث، يعني لا الأولاد لا يرثونها مثلا ترجع إلى الخير أو ترجع، المهم اشترط عليه شرط مخالف للشرع. أنه الورثة محرومون يحرموا من هذا الإرث. هذا أيضا شرط مخالف للشرع، مخالف هذا المعنى أن الحكم الشرعي أن الورثة يشتركون في كل أملاك المورث، فأنت يأتي ويمنعهم هذا ليس صحيح. نعم حتى لو قبل، هذا الشرط ليس متوقف على قبوله، لأن الشرع حكم الشرع ليس كذلك، هو خالف الشرع. ومنها يعني الشرع من الشروط أو من الأمور التي تجب أن تكون في الشرط حتى يجب الوفاء به، أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا، صريحا أو ضمنا، يعني الشرط لابد أن يكون في ضمن العقد وليس نعم اليوم الظاهر تعبنا قليلا. المورد الأول قلنا حرمة تكليفية، نفس العمل بشرط حرام، يعني فيه حرفة فيها معصية فيه. الثاني العمل بالشرط ليس فيه حرمة تكلفية بمعنى أن أرتكب محرم، وإنما يخالف حكم شرعي، يعني الحرمة وضعية إذا صح التعبير. يعني في المورد الأول يشترط علي مثلا أن أقتل، أن أسرق، أن أفطر في رمضان، هذا في نفس هذا الفعل نفسه محرم لا يجوز لي أن أفعله. وأخرى يشترط علي أن يترتب على العقد حكم معين، هذا الحكم مخالف للشرع، كأن يكون هذا الولد رقا، هذا مخالف للشرع، أو كأن يكون هذا الدار لا يرث منها الأولاد، هذا مخالف في أحكام الشريعة، للأحكام الوضعية، مخالف للأحكام الوضعية. يمكن أن تعبر أن الأول يترتب عليه حرمة تكليفية، والثاني يترتب عليه حرمة وضعية. ومنها أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد، أنا أشترط شرط في العقد، بعته شيء أو عقد أي شيء، وأشترط شرطا ينافي مقتضى العقد، كما قلنا سابقا أشرنا أن كل عقد له فائدة، له يعني البائع والمشتري يطلبون من هذا العقد فائدة ويريدون غرضا من هذا العقد، فأن نأتي ونضع شرط منافي لهذا الغرض، يعني شرطا منافيا لمقتضى العقد. السيد الخوي أتى بأمثلة ليست بناء طبعا تبعا لأصل المنهاج الصالحين، ولكن يأتون بأمثلة أفضل من هذه الأمثلة. مثلا كأن شخص تزوج، أو شخص زوج ابنته لآخر، أو الزوجة نفسها اشترطت على الزوج أن لا يكون هناك وطن، زوجته نفسها بشرط أن لا يكون هناك وطن، هذا يعني هذا منافي لمقتضى العقد، منافي لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد كما يقولون هو التمكين، فهي كيف أنها في الزواج تشترط عليه عدم الوطن. أو المثال آخر أنه لو باعه شيئا وقال بشرط أن لا تتصرف في هذا الشيء، أنا يعني مقتضى الملك أني أملك هذا الشيء بالشراء أن أتصرف فيه، فأنا إذا أشتريه لا أتصرف فيه، هذا منافي لمقتضى العقد. وأتى هنا بمثال إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن، أن لا يكون له ثمن، يعني أنا هذا فهمته بصورتين، أن لا يكون له ثمن، هذا إذا باعه لا تصح، يعني لابد أن نفسر هذا التفسير. إذا المشتري اشترط على البائع أنا تبيعني هذا الشيء بشرط أن لا يكون لك ثمن، بدون ثمن، هذا أو لا، يعني البائع اشترط أن لا يكون في مقابل هذا الشيء ثمن، وهذا منافي لمقتضى العقد، لأن عقد البيع فيه ثمن ومثمن، فيه ثمن ومثمن، أن لا يكون هذا الشيء بدون، وإن كان المثال يعني ليس يعني لا أنا أتنازل عن مجانا أو لذلك أنا هذا المثال فيه نفس شيء إنه يعني نعم لا هو السيد الخوئي في هذه الموارد يريد أن يقول أن العقد صحيح والبيع والشرط باطل، لذلك هذا الشرط يعني لم أراه أنا
مناسب. وهذه أصلا لا يكون بيع، لذلك أصلا لا تجري عليه هذه الشروط.
ممكن أن نفسره بهذا الشكل، أو أجره الدار بشرط أن لا تكون له إجرة. لو نحن فسرناها كما قلنا بالبداية أن المستأجر أو المشتري يشترط، المستأجر أو المشتري يشترط على البيع، أنا اشتريت منك هذا الكتاب بشرط أن لا يكون هناك ثمن. يقولون لو قلنا هذا نعم يعني بهذا الشكل، لو قلنا بهذا الشكل فهذا يكون له ثمن المثل، نرى في السوق هذا كم ثمنه فيأخذ ثمن المثل، وهذا الشرط باطل لو قبلوا بالبيع. طبعا إلا إذا جاء البيع وسامحه، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر وسامحه في الثمن. أو هذه الأمثلة التي قلناها هي أوضح، أن تشترط عليه عدم الوطأ فهذا يكون الزواج صحيح وهذا الشرط باطل. لا
هي
نعم هي تشترط عليه مثلا
لا.
هي اقتربنا او الولي، يعني هذا على الخلاف انها اذا كانت هي مالكة لامرها، يعني من له الولاية على العقد يشترط هذا الشرط، هي او الولي. الثالث من الشروط التي من الحالات التي يجب الوفاء بالشرط ان يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا او ضمنا، ان يكون هذا الشرط مذكور اما بالصراحة ذكره انه بشرط كذا ضمن العقد او لا. هناك شروط عادة يقع البيع أو يقع بعض المعاملات تقع، وهناك شروط متعارفة بين الناس ضمنية، هناك شروط يعني كأنما هي مضمنة في العقد وإن لم تذكر صريحا، كما يأتون بمثال وإن كان بعض الفقهاء يناقش فيه، هذا مثال واقعي. يعني يقولون الزواج عندما شخص يتزوج امرأة فكأنما اشترط عليها ضمنا، كما يقول بعض الفقهاء وبعضهم لا يقبل هذا طبعا يناقش فيه، يقول كأنما اشترط عليها ضمنا العمل ضمن البيت، لأن كما تعلمون العمل على الزوجة ليس واجبا عليها، ليس واجبا عليها أن تعمل في أن تقوم بالعمل. فيقولون أن نتيجة العرف بعض الأعراف وبعض في خصوص بلادنا مثلا، العرف في بلادنا أن العمل على الزوجة، العمل في البيت، فعندما هو عقد على عقد الزواج صحيح ولم يشترط صريحا أن تعمل في البيت، ولكن كأنما هذا شرط ضمني، شرط موجود ضمن العقد. طبعا وين كنا بعض يناقش فيه على فرض هذا أنه شرط الظاهر السيد خوي لا يقبله يناقش فيه، نعم لا يقبله، وإن كان مشهور أنه يقبله، لكن أنا أتذكر مرة رأيت أنه لم يقبل هذا الشرط. أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا، كما إذا قامت القرينة، يعني ضمنا كيف يكون الشرط ضمني، كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه على هذا الشرط ومقيدا به، ومقيدا بهذا الشرط، إما لذكره قبل العقد كما إذا ذكروه قبل العقد هذا يكون ضمنا ليس مشكورا صريحا وإنما متضمن لذلك، أو لأجل التفاهم العرفي، هناك تفاهم عرفي في بين الطرفين، مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم، يعني اشتراط التسليم هذا لا يذكر عادة، أنا عندما أبيعك هذا الشيء هذا الكتاب أنا لم أشترط عليك أن تسلمني أن أسلم، لم تشترط علي أن تستلم هذا الآن، ولكن هذا شرط ضمني معروف أنه من يشتري شيئا العرف أنه لابد أن يأخذه. حال مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم، فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه عمدا يعني لم يبني العقد عليه عمدا تعمده أو سهوا، المهم العقد لم يكن مبنيا على هذا الشيء لم يجب الوفاء به، يعني هو لابد أن يصور شيئا لكن العقد ليس مبنيا عليه، إذا لم يكن هناك شرط لا معنى للمسألة، يعني يتصور أنه مثلا كان هناك كلام بين البيع والمشتري لكن عندما أجرى العقد هذا العقد لم يكن مبنيا على ذاك الكلام الذي وقع بينهما، ففي هذا الصورة لا يجب الوفاء بهذا الشرط، لأنه شرط ليس مذكور لا في صريحا في العقد ولا ضمنا. ومنها الثالث أن يكون مقدورا عليه، يعني أنا إذا اشترط عليه شرطا يكون مقدورا لي، أما إذا شرط غير مقدور لي لا يجب الوفاء به. قال أنه بعتك هذا الكتاب بشرط أن تطير في الهواء، لا أستطيع، أو بشرط مثلا أن تجلب لي مثلا الشيء الفلاني، إذا هناك شيء غير مقدور عليه وكان بنوا عليه فهذا الشرط لا يجب الوفاء به، بل لو علم عدم القدرة لم يكن إنشاء الالتزام، لم يمكن إنشاء الالتزام به، يعني لو من البداية يعلمون أنه غير قادر عليه أصل اشتراطه هذا غير صحيح، يعني ترى نحن قد يكون ذاك عدم القدرة نحن علمنا فيها بما بعد، يعني اشترط علي شرطا ثم بعد ذلك تبين أني غير قادر على هذا الشرط، هذا الشرط لا يجب الالتزام به. وأخرى نحن من البداية إذا كنا نعلم أصل اشتراط هذا ليس صحيحا. أصل اشتراط هذا بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به. يتكلم في مسألة هذه عندنا في بلدنا جدا مبتلات جدا مبتلات، يعني لا أدري إذا عندكم مبتلات أو لا، مبتلات للتخلص من الربا ستأتي. يعني عندنا معروف في بيع الدواليب، دواليب قد تكون كلمة غريبة عليكم، هو إطار السيارات، هذا مثلا تاير مثلا تقولون له، هذا الصلاح بين التجار. يعني يأتي شخص، يأتي شخص إلى بائع هذه، هذا الشخص إلى بائع الدواليب إطارات السيارات، ويقول له بيعني واحد مثلا بألف إلى سنة نسيئة، بيع يعني نسيئة بالدين، بيعني هذا إطار من السيارات إلى سنة. ثم بعد أن اشتراه منه، اشترى منه هذا الإطار، يقول بعتك إياه الآن ب800، بعتك إياه ب800، فيأخذ 800 منه، عرفتم كيف؟ يأخذ منه 800 وبعد سنة يعيد له 1000. يعني هو في واقعه يريد مالا، فإذا هذا لا يعطي مال بدون فائدة، إذا يعطيه مال بفائدة هذا يدخل في الربا المحرم، يدخل في الربا المحرم. فهم يفعلون هذا الفعل للهروب من الربا، للهروب من الربا، يشتري نسيئة ويبيع بالأقل نقدا، ويبيع بالأقل نقدا. عند السيد الخوئي ومعظم الفقهاء إذا كان البيع الأول، إذا كان البيع الأول ليس مشترط فيه أن يبيعه بالأقل أو بالأكثر لا بأس به، أما إذا اشترط عليه أن يبيعه هذا لا بأس به إذا لم يشترط أن يبيعه بالأقل أو بالأكثر، إذا لم يشترط أن يبيعه بالأقل أو بالأكثر. يعني نعم بيعين، يعني أنا اشتريت شيء منك نسيئة إلى سنة ب1000، ثم بعتك إياه مرة أخرى ب800 الآن، فآخذ منك 800 وبعد سنة تستحق أنت مني 1000. قال لا بأس بأن يبيع ماله، أن يبيع ماله ويشترط على المشتري البيع، يشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين، يعني إما الآن أو يبيعه بعد شهر أو بعد سنة. فهذا أصل هذا الشرط سائغ ليس فيه مشكل، لا بأس أن يبيعه، أن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين. نعم هنا المشكلة، نعم لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشترى، يعني يشترط علي أنا أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني إياه مرة أخرى بأقل من الثمن، أبيعك إياه ب1000 بشرط أن تبيعني إياه مرة أخرى ب800، هذا المحرم وهذا الشرط غير صحيح. والسيد الخوي، السيد السيستاني يصرح بذلك الشرط، النسيئة النقد والنسيئة. نعم لا يجوز إذا فيما يشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه، أو يشترط المشتري العكس، يشترط المشتري على البائع أن يشتريه بأكثر مما باعه، يعني أنا المشتري قلت له اشتريت منك هذا الكتاب بشرط أن تشتريه مني مرة أخرى بأكثر، هذا أيضا الشرط باطل. والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان. هذا أصل البيع هنا محكوم بالبطلان، سيأتي معنا في غير هذا الشرط، في غير هذا الشرط البيع صحيح والشرط باطل، أما في هذين الفرضين البيع محكوم بالبطلان، أصل البيع محكوم بالبطلان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.